بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. أيها المشاهدون والمشاهدات الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بعد حياة حافلة بالجهاد والعطاء وتحمل المسؤوليات الكبيرة والارتقاء بالأمة في معارفها الدينية والعلمية، وبعد مسيرة حافلة بالآمال والآلام وبالتضحيات الجسام، مضى الإمام الرضا عليه السلام شاهدا وشهيدا، شاهدا على هذه الأمة، وشهيدا بعدما قضى نحبه سلام الله عليه، بعدما قضى نحبه مستشهدا بسم قدمه له المأمون العباسي في رمان أو عنب أو بأمره كما سنوضح ذلك. كان الإمام الرضا عليه السلام ينعى نفسه في غير مرة، وكان يقول: أنا وهارون الرشيد سندفن في بيت واحد. وهذا بالفعل ما تحقق، حيث دفن الإمام إلى جنب هارون في مدينة مشهد المشرفة. أما السؤال الذي يطرح نفسه: كيف مات الإمام الرضا عليه السلام؟ هل مات حتف أنفه أم مات مسموما؟ هناك الكثير من الآراء، ويمكن أن أقسمها إلى أربعة أقسام. الرأي الأول: مات حتف أنفه. يرى عدد من المؤرخين أن الإمام الرضا عليه السلام مات حتف أنفه بعدما أكل العنب وأكثر منه، وقد ذكر ذلك الطبري في تاريخه، وابن الأثير في الكامل في التاريخ، وابن كثير أو كثير في البداية والنهاية، وأيضا ذكر ذلك ابن حجر الهيثمي في صواعقه المحرقة، كما ذكر ذلك أيضا صبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص، ومن الشيعة ذكر ذلك العلامة الإربلي في كتابه كشف الغمة في معرفة الأئمة، والسيد حسن الأمين في كتابه الإمام الرضا والمأمون وولاية العهد. ذكر هؤلاء وغيرهم أن الإمام الرضا عليه السلام مات حتف أنفه، وأنه أكل العنب وكان يحب العنب كثيرا وأكثر منه فمات. لكن هذا الرأي يرد عليه أن الإمام الرضا عليه السلام الذي ألف كتاب رسالة قيمة في الصحة والطب، وكان يقول فيها بضرورة الاعتدال في الطعام والشراب، كيف يكثر من تناول العنب؟ وأهل البيت المعروفون باقتصادهم في كل شيء بما فيه الأكل والشراب، كيف يكثر من أكل العنب ويموت على أثر ذلك؟ إن هذا الكلام لا يستقيم مع سيرة الأئمة الأطهار ومع سيرة الإمام الرضا عليه السلام. الرأي الآخر، القسم الثاني من الآراء المؤرخين، أن الإمام الرضا عليه السلام مات بسم العباسيين، أن العباسيين كانوا يخافون أن تنتقل الخلافة من بني العباس إلى العلويين، وأن المأمون يموت قبل الإمام الرضا فتنتقل الخلافة إلى الإمام الرضا عليه السلام باعتباره وليا للعهد، وعلى ذلك قاموا بسم الإمام الرضا عليه السلام للتخلص منه، وقد ذكر ذلك أحمد أمين في كتبه، وأيضا السيد أمين علي في بعض كتبه أيضا، وأشار إلى أن الإمام الرضا عليه السلام قد استشهد على أثر السم الذي قدمه له العباسيون من دون تحديد من قام بهذا العمل. القسم الثالث ذكر أكثر من رأي، هناك بعض المؤرخين ذكروا أكثر من رأي واستخدموا صيغة قيل وقيل، فقيل أن الإمام الرضا مات حتف أنفه، وقيل أنه مات مسموما، وقيل أن المأمون قد سمه، وهكذا. فاستخدم بعض المؤرخين هذا الأسلوب في ذكر أكثر من رأي حول شهادة الإمام الرضا عليه السلام. ومن هؤلاء المؤرخين اليعقوبي في تاريخه، والمسعودي في مروج الذهب، وأبو الفرج الأصفهاني في مقاتل الطالبيين، وغيرهم من المؤرخين. أما الرأي الرابع والأرجح هو أن الإمام مات بسم المأمون العباسي، وقد ذكر ذلك العديد من المؤرخين، وقد ذكروا عدة روايات، منها أن المأمون قام بنفسه بتقديم العنب المسموم إلى الإمام الرضا أو الرمان المسموم كما في روايات أخرى، أو كما في بعض الروايات التاريخية أن المأمون أمر بسم الإمام الرضا وتقديم العنب المسموم إليه، وقد ذكر ذلك الشيخ الصدوق وأورد عدة روايات في هذا الأمر، كما أورد ذلك الشيخ المفيد في إرشاده، وأورد العديد من عدة روايات أيضا في هذا الجانب، وقال بهذا الرأي أيضا العلامة المجلسي في البحار، والعلامة الطبرسي في كتابه إعلام الورى بأعلام الهدى، وذكر السيد محسن الأمين في أعيانه نقلا عن بعض علماء أهل السنة والجماعة أنهم يقولون بهذا الرأي مثل القزويني. وهكذا نجد أن هناك تسالما خصوصا بين مؤرخ الشيعة بأن الإمام الرضا عليه السلام قد مضى شهيدا بفعل السم الذي قدمه المأمون العباسي إليه، ولم يخرج من هذا التسالم إلا العلامة الأربلي في كتابه كشف الغمة، والسيد حسن الأمين في كتابه الإمام الرضا والمأمون وولاية العهد. وإلا فقد تسالم مؤرخ الشيعة على أن الإمام الرضا عليه السلام مضى إلى ربه شهيدا بفعل السم أو السم الذي قدمه المأمون العباسي بنفسه أو بواسطة من أمره إلى الإمام الرضا عليه السلام. وعلى كل حال، فإن الإمام الرضا عليه السلام قد مضى إلى ربه بعد حياة حافلة بالعطاء والإنجاز، وترك بصمات واضحة وآثارا كثيرة في مختلف العلوم الإسلامية كعلم الفقه وعلم الحديث وعلم التفسير وعلم الطب وغيرها من العلوم الكثيرة التي أوضح فيها الإمام الرضا عليه السلام الكثير من الآراء العلمية القيمة. وسيبقى الإمام الرضا عليه السلام خالدا ما بقي للدنيا خلود، سيبقى الإمام عليه السلام منبرا ومنبعا للعطاء ومنهلا للعلم والمعرفة، وها هو مرقده الشريف اليوم ينافس السماء علوا وازدهارا، ويختلف إليه الناس من شتى بقاع الدنيا. فالإمام عليه السلام هو قبلة للعاشقين الباحثين عن حب أهل البيت عليهم السلام، وعن التمسك بنهجهم ومنهجهم وفكرهم وثقافتهم. سيبقى مشهد الإمام الرضا عليه السلام منارة علم ومعرفة ومزار عبادة وذكر وتهجد. وعندما يذهب الإنسان إلى مرقده الشريف وإلى مشهده المبارك، سيجد الآلاف من الناس يدعون الله في ذلك المكان المقدس، ويتهجدون إليه وينقطعون إليه ويتقربون بحبهم لأهل البيت إلى الله عز وجل، طالبين من الله الاستجابة لمطالبهم. فالدعاء عند أضرحتهم المباركة، الدعاء هو لله عز وجل، ولكن عند أمكنتهم، عند مراقدهم المشرفة، يكون من الأماكن المطهرة المقدسة التي يستجاب فيها الدعاء. وقد حكى الكثير من العلماء العديد من القصص التي تشير إلى كرامات الإمام الرضا عليه السلام، وإلى تحقيق المطالب التي يطلبها زائر الإمام إذا كانوا يطلبون ذلك عن إخلاص ونية وعقيدة وانقطاع لله عز وجل. بقي الإمام الرضا وسيبقى خالدا، أما أعداؤه فلم يعد لهم إلا الذكر السيء. أما أعداء الإمام الرضا عليه السلام فلم يعد أحد يذكرهم بالخير، ولم يعد لهم مكان يذهب إليه. لكن الإمام الرضا ومشهد الإمام الرضا هو من أكبر مشاهد الأئمة المعصومين عليهم السلام، وهو متسع وكبير ويتسع للملايين من الناس بصحونه الكثيرة، بأروقته المتعددة، بأماكنه الكثيرة. ولذلك يجد كل زائر للإمام الرضا عليه السلام راحة، لأنه في مكان مقدس في أرض مباركة باركها الله سبحانه وتعالى بوجود هذا الإمام الرؤوف الذي من زاره عارفا بحقه فله الجنة، كما ورد في الكثير من الروايات عن الأئمة المعصومين عليهم السلام. فهو ضامن الجنة لزائريه العارفين بحقه الذاهبين على بعد المسافة إليه، كيف لا يذهبون إليه وهو الإمام الرحيم الرؤوف، وهو الإمام الذي ضحى بنفسه من أجل إسعاد الناس، وضحى بكل شيء من أجل خدمة الدين وخدمة الإسلام. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم في الدنيا لزيارتهم، وأن ننال في الآخرة شفاعتهم، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.